بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الماوردي رحمه الله تعالى: لا يزال يتحدث عن أحوال الناس فيما يتعلق بالقيام بما بالعبادات، القيام بالعبادات. ذكر أن منهم من لا يزيد على العبادة ولا ينقص منها، لا يزيد على ما أمر ولا ينقص من ذلك. وذكر صنف من ينقص ويزيد، وصنف أيضا لا ينقص ويزيد، والرابع الذي في تقصيره استثقال، أن يكون في تقصيره أو قال أن يكون تقصيره فيه استثقالا للاستيفاء وزهد في التمام واقتصارا على ما سنح وقلة الإكثار. قال: فهذا على ثلاثة أضرب: أحد أن يكون ما أخذ به وقصر فيه غير قادح في فرض، يعني يكون تقصيره إذا قصر في العبادة لكن لا يقدح في الفرض ولا يمنع من العبادة، يعني قصر في الخشوع في التدبر في التذكر لكن ما يقدح في صحة العبادة، كما اقتصر في العبادة على فعل واجباتها وعمل مفترضاتها وأخل بمسنوناتها وهيئاتها، يعني أخل ببعض السنن في الصلاة لكن الفروض أداها كاملة، فهذا مسيء فيما ترك إساءة من لا يستحق وعيدا. هذا مسيء لكن هذه الإساءة لا يستحق عليها الوعيد. إنسان صلى ولم يكن حريصا على تطبيق السنن في صلاته، هذا لا يستحق الوعيد على هذه الإساءة، إساءته بحكم أنه لم تكتمل معه العبادة على أكمل الأوجه. قال: لأن أداء الواجب يسقط عنه العقاب وإخلاله بالمسنون يمنع من إكمال الثواب، فكلما صلى الإنسان صلاة كاملة بسننها ومستحباتها كان الثواب أعظم، والتقصير إذا وصل إلى حد التقصير بالواجبات حصل العقاب، وإذا حصل التقصير في السنن فاته الثواب ولم يحصل عليه العقاب. قال بعض الحكماء: من تهاون بالدين هانا ومن غالب الحق لانا. قال الشاعر: ويصون توبته ويترك غير ذلك لا يصونه، وأحق ما صان الفتى ورعى أمانته ودينه. قال: والضرب الثاني، أي النوع الثاني، أن يكون ما أخل به من مفروض عباداته لكن لا يقدح ترك ما بقي فيما مضي، كمن أكمل عبادات وأخل بغيرها، فهذا أسوأ حالا ممن تقدم لما استحقه من الوعيد واستوجبه من العقاب. هذا الصنف غير الصنف الأول. الصنف الأول أدى الواجبات كلها، صلى الصلوات الخمس في جماعة، كلها في جماعة، هذا الواجب، لكن فرط في السنن، يوم سقط عليه سنة الفجر، يوم الثاني لم يصلي السنة القبلية حق الظهر، الثالث فاتته سنة المغرب، الرابع فاتته سنة البعدية حق العشاء. هذا الآن هو محسن في الأصل، محسن ولكن فاته كمال الثواب، فاته الأكمل. النوع الثاني من أخل بفروض في بعض العبادات، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في جماعة لكن الفجر ما صلىها في جماعة، هذا أخل إخلال يستحق العقاب عليه، أنه أخل بواجب من الواجبات. قال: والضرب الثالث أن يكون ما أخل به من مفروض عبادته وهو قادح فيما عمل منه، كالعبادة التي يرتبط بعضها ببعض فيكون المقصر في بعضها تاركا لجميعها، فلا يحسب له من عملها لإخلاله بما بقي، فهذا أسوأ حال المقصرين، وحاله لاحقة بأحوال التاركين، كمن يترك ركن من أركان الصلاة، هذا كأنه ما صلى. إنسان يترك مثلا قراءة الفاتحة أو يترك ركعة من الركعات، هذا كأنه ما صلى. ذكروا أن رجلا ذهب يعتمر، هذا أول مرة يعتمر، طاف وصل إلى الطوف السادس، قال: ما باقي إلا واحد، الله غني عنه الطوف هذا، الله ما هو بحاجة ولا كلفني يعذب نفسي، وترك ما كمل الشوط السابع، وجاء يسأل قال أنا طفت 6 أشواط ولم أكملها، كنت تعبت والدين يسر، والله عز وجل غني عن الشوط هذا السابع. فبعضهم هكذا عنده تصور خاطئ، مسألة نعم هو غني عن الأشواط كلها، ما هو السابع فقط، غني عنك وعن عبادتك وعن العالمين جميعا، لكن هكذا أمرك، لابد أن تؤدي الواجب كما هو، لو أخللت بجزء من الواجب كأنك ما أديت الواجب. فمن ترك شوطا واحدا، من ترك شوطا واحدا سواء عامدا أو ساهيا، فإنه يجب عليه إن كان ساهيا أن يستدركه ليعيد، وإن كان عامدا بطل عليه العبادة كلها، بطلت العبادة كلها. قال فقد ساوى التاركين في استحقاق الوعيد وزاد عليهم في تكلف ما لا يفيد، فصار من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم لعله لا يفطن لشأنه ولا يشعر بخسرانه، وقد خسر الدنيا والآخرة، ويفطن لليسير من ماله إن هي إن وهى واختل. قال وأنشدني بعض أهل العلم، نسبت لأبي عمرو بن العلاء، نسبها ابن عساكر له، أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. يقول لابنه أي بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، هو سميع مبصر لكن في الحقيقة هو بهيمة، فطن بكل مصيبة في ماله، إذا أصيب بماله يتفطن مباشرة، يبقى يحسب خسر ربح، ربما يتوقع الخسران قبل أن يخسر، توقعات ويتابع الأحوال الاقتصادية وإلى غير ذلك، ربما يدخل في أوهام، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. هذا ما عنده من صفات الآدميين إلا السمع والبصر الذي يدرك به ويعقل، إلا السمع والبصر حتى تسمع البهيمة، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. قالوا أما الحالة الثالثة وهو أن يزيد فيما كلف به، فهذا على 3 أقسام: أن تكون الزيادة رياء للناظرين وتصنعا للمخلوقين حتى يستعطف به القلوب النافرة ويخدع به العقول الواهية فيتبهرج بالصلحاء وليس منهم، يلبس ثوب الناسك وهو هالك، ويتدلس في الأخيار وهو ضدهم، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المراء بعمله مثلا فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يريد بالمتشبع بما لم يملك المتزين بما ليس فيه، وهذا حديث متفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وكان سفيان بن عيينة يتأول قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أن العدل استواء السريرة والعلانية في العمل، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، يعني إن الله يأمر بالعدل، قالوا العدل استواء السر والعلانية، أن يكون سرك وعلانيتك سواء، هذا العدل، إن الله يأمر بالعدل، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، لا يقصر في العلانية، تراه ما شاء الله في العلن تمام، لكن أفضل منه في السر، هذا الإحسان. وينهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء والمنكر أن يكون ظاهره أحسن من باطنه، أن يكون ظاهره أحسن من باطنه، بعض الناس إذا رأيته الأول وهلة تقول ما شاء الله، فإذا خبرته جالست قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فعلا. قال وقال بعض العلماء كل حسنة لم يرد بها وجه الله فعلتها قبح الرياء وثمرتها حسن الجزاء سوء الجزاء، وقد يفضي الرياء بصاحبه لاستهزاء الناس به، كما حكي أن طاهر بن الحسين قال لأبي عبد الله المروزي منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله، ركزوا على القصة هذا، ويقول له منذ كم صرت إلى العراق، يعني كم لك منذ أن ذهبت العراق، قال دخلت العراق منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائم، إيش دخل الخبر على الصيام؟ هو الآن سأله عن إيش؟ عن دخول العراق، فهو أراد يعطيه أكثر من فائدة، قال أنا دخلت العراق منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائم، قال يا أبا عبد الله سألتك عن مسألة فأجبت عن مسألتين،
إيش دخل المسألة الثانية؟ قال: وحكى الأصمعي رحمه الله أن إعرابيا صلى فأطال وإلى جانبه قوم، طول من إيش؟ الصلاة، وإلى جانبه قوم فقالوا: ما أحسن صلاتك؟ قال: وأنا مع ذلك صائم. حتى قال الشاعر: صلى فأعجبني وصام فرابني، نحي القلوص عن المصلي الصائمين. قال: فانظر إلى هذا الرياء ما أقبحه وما أدله على سخف عقل صاحبه، وربما ساعد الناس مع ظهور ريائه على الاستهزاء بنفسه، كالذي حكي أن زاهدا، هذه قصة عادة أعجب، كالذي حكي أن زاهدا نظر إلى رجل في وجهه سجادة كبيرة، يعني علامة سجدة، واقفا على باب السلطان، قال: مثل هذا الدرهم بين عينيك وأنت واقف هنا. فهمت من القصة؟ قد معك مثل هذا الدرهم يعني بين عينيك وأنت واقف هنا، يعني إيش الذي تريد فوق هذا؟ خلاص قد معك درهم. فقال: إنه ضرب على غير السكة، يعني في وجهه سجادة، ضرب على غير السكة، يعني ضرب هذا الدينار على غير السكة، أي نعم، على غير العملة. أي نعم، قصة أعجب منها. قال: وعمل بعض المرائين بين عينيه سجادة، كان يسمونها سجادة، دلكها بنواة وثوب، وعصب الثوم بين عينيه من أجل أنها تنتفخ مع الثوم، ينتفخ هذا الجرح يظهر، نعم، فعصبها بين عينيه ونام، بكر بالصباح جاهزة. قال: فتحركت العصابة فصارت في ناحية صدغة، صارت السجدين في ناحية الصدغة من جهة الجنب. فقال له ابنه: يا أبتي ما هذا؟ قال: أصبح أبوك ممن يعبد الله على حرف، يعني يصلي على جنب يسجد على الجهة الأخرى، أصبح أبوك ممن يعبد الله على حرف. قال عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك إمام أهل مرو، حتى قال الشاعر فيه: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار عنها نجمها وهلالها، إذا ذكر الأخيار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. قالوا فيه: ما سبقه الصحابة إلا بالصحبة، كان يغزو عاما ويحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما، رحمه الله. قال: أفضل الزهد إخفاء الزهد، أفضل الزهد إخفاء الزهد. الزهد هو ليس أن تلبس الثياب المرقعة، ليس أن تظهر أمام الناس أنك كما يقول متواضع وأنك رفعت الثياب، لا، ما هو الزهد. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هو عمل قلبي. قد ترى الإنسان زاهد وهو يلبس أجمل الثياب ويأكل أجمل الطعام، لكن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. وكما قال ابن مبارك: أفضل الزهد إخفاء الزهد، اخفيه، لا تظهره على الناس، سيظهره رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن جميل ما يذكر عن العلامة ابن باز رحمه الله، هذا الحقيقة أن القصة يعني مؤثرة جدا وعجيبة جدا. قالوا: كان ذكر هذه القصة من كان معه في الرفاق، وذكرها بعد موت الشيخ رحمه الله، أنه كان عنده محاضرة في بعض أحياء الرياض، وتعرفون الرياض مع أحيائها ومدنها بعيدة مترامية الأطراف، فرجع في وقت متأخر من الليل من ذلك المكان، فبينما هو بالطريقة الشيخ يريد يحتال عليهم، لأن عنده ورد في الصلاة قيام الليل ما يحب يتركه، وخشي أن يفوته ورده من قيام الليل، فقال للرفقة: قال: قد تعبنا، هل تحبون أننا نرتاح؟ قال: البلاد هناك آمنة، والناس أغلبهم ينام على البراري وينزل ينصب خيمته في أي مكان على الطريق وينام. قالوا: كما تحب يا شيخ. قال: نجنب هنا ونرتاح، نأخذ راحتنا. فأخذوا على ناحية من الطريق وأنزلوا خيمتهم وضربوها للشيخ وقالوا: خلصنا. والرفقة كل واحد أخذ له مكان ونام، وكان الشيخ أعمى، فلما شعر سمع غطيط هذا من هنا وغطيط هذا من هنا، سمع أنهم قد أخذوا في النوم، قام يصلي، قام يصلي إلى الفجر. فلما أيقظ أحدهم منبهه الذي ضبطه على جواله، استيقظ وإذا بالشيخ في مكانه يصلي، فتفطن الشيخ أن أحدا ما قد استيقظ وشعر به وكان ساجدا، فانقلب على جنبه وهو ساجد وأخذ بالغطيط. انظر، انقلب على جنبه وأخذ بالغطيط من أجل ألا يتفطن أو يوهمهم أنه كان نائم مثلهم. سبحان الله، هذا ما يلقاها إلا الذين صبروا. هذا الشيء ما تنتج إلا عن فعلا إنسان أراد الله والدار الآخرة وجاهد نفسه. فقال الرجل هذا كتمتها، لأني لو أخبرت الشيخ ربما غضب علي، فكتمها حتى توفي الشيخ وذكرها شهادة، قال أشهد بها هذه أنها رأيت الشيخ وسافرت معه وحصل كذا وكذا، ثم نقل قصة. هذا من جملة الأشياء التي من أسباب التي رفع الله عز وجل بها شأن ذلك الإمام رحمه الله تعالى. كان له تأثير على مستوى الملوك والرؤساء والأمراء. هناك رسالة في مراسلة ابن باز لرؤساء الدول أمرائها، راسل فلان، راسل حافظ أسر، راسل صدام حسين، راسل رئيس اليمن، راسل كل البلاد، عنده رسائل إلى الملوك والرؤساء، راسلهم من عبد العزيز بن باز إلى كذا فلان وفلان، ينصح ويرغب ويرهب، كلمة مسموعة في الديوان الملكي، إذا قال قولا ما أحد يرد قولا. ويحضرون الملوك، كان يحضر الملك فهد بين يديه من الطالب مع القلم والدفتر ويحضر درس الشيخ ابن باز، يدون الفوائد بعده، يسألوا عن المسائل. رحمه الله رحمة الأبرار. نكتفي إن شاء الله بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.